واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، ما من مصيبة تحصل في هذا الكون إلا وقد علمها الله تبارك وتعالى وكتبها، ولا توجد هذه المعصية إلا بإذن الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن توجد فقد علمها الله تبارك وتعالى وكتبها. إن ذلك على الله يسير. يقول قائل: الله تبارك وتعالى يعلم كل هذه المصائب. نقول: إن ذلك على الله يسير، علمها الله تبارك وتعالى وكتبها. ولا تكون هذه المعصية ولا تكون هذه المصيبة إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك، فما الواجب علينا تجاه المصائب؟ الواجب علينا تجاه المصائب كما قال الله تبارك وتعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فاتك شيء، أصبت بشيء، فلا تحزن، لأن هذا الشيء وهذه المصيبة لا بد من وجودها. طالما أن الله تبارك وتعالى كتبها فلا بد من وجودها، فما الفائدة من الحزن والأسى؟ هل الحزن والأسى يدفع عنك هذه المصيبة؟ لا. فالواجب عليك إذن أن تصبر تجاه هذه المصيبة، ولا تفرحوا بما آتاكم، ولا تفرحوا بما آتاكم. وهذا يفيد العبد قبل وقوع المصيبة. فإذا كان قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ينفعه بعد المصيبة، فإن قوله تعالى ولا تفرحوا بما آتاكم ينفعه قبل وقوع المصيبة. وذلك أن الله تبارك وتعالى إذا آتاك شيئا فأنت تتوقع أن المصيبة قد تكون وراء هذا الشيء، فتوطن نفسك على أنه إذا أصابتك مصيبة في هذا الشيء أن تصبر لله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. هذه فائدة أخرى. فإذا كانت الآية الأولى أفادت أن الله تبارك وتعالى علم المصيبة وكتبها، فهذه الآية أفادتنا أن المصيبة لا تكون إلا بإذن الله عز وجل ومشيئته. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وإذا كان الأمر كذلك، فما الواجب علينا؟ ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة رحمة الله عليه: يعلم أن المصيبة من عند الله عز وجل فيرضى ويسلم. هذا معنى الإيمان تجاه المصيبة. ومن يؤمن بالله، ف فيعلم أن المصيبة من عند الله عز وجل فيرضى ويسلم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. هذه المصائب أيها الإخوة مع أن الله تبارك وتعالى قدرها فهي بأسباب منا وبذنوبنا، لا تحسبوا أن الله تبارك وتعالى يحب أن يعاقب العباد أو أن يصيبهم بهذه المصائب، فإن الله تبارك وتعالى لا ينفعه هذا، وإنما يقدر الله تبارك وتعالى المصائب على العباد بسبب ذنوبهم وأعمالهم. وقد جاءت آيات كثيرة لبيان هذا المعنى، أن المصائب إنما هي بسبب بني آدم. وتأملوا كيف قالت الملائكة لربهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فعلم أن السبب في مصائب الأرض هم بنو آدم. قال الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وتأمل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يقول قائل: ألا يعفو الله تبارك وتعالى وهو العفو الكريم؟ فلا يكون في هذا الكون مصيبة؟ فنقول: الأمر كذلك. قال الله تبارك وتعالى: ويعفو عن كثير. وإذا تأملت في الشر الحاصل في الكون فتجد أنه لا نسبة له إلى جانب ما فيه من خير، فأكثر ما في الكون خير والشر فيه قليل. فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى كريم. فيقول قائل: هل كان الكون خاليا من الشر ولا مصيبة فيه؟ فنقول: هذا لا يليق بالله عز وجل. بل إذا كان رب أسرة من الأسر دوما يعفو عن أولاده ولا يعاقبهم ولا مرة واحدة، فإن هذا الوالد يوصف بالعجز، ويوصف أنه ضيع أولاده لأنه لا يؤدبهم. فمعاقبة الله تبارك وتعالى للعباد بالمصائب هذا من كمال الله تبارك وتعالى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله تبارك وتعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم. وقال الله تبارك وتعالى لخير جيل على وجه الأرض، جيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما عصوا الرسول في غزوة أحد، ماذا قال الله تبارك وتعالى لهم؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قال الله تبارك وتعالى: قل هو من عند أنفسكم. فهذه المصائب أيها الإخوة في أنفسنا وفي الكون إنما هي بسبب منا وبذنوبنا. ومع ذلك فهذه المصائب رحمة للمؤمنين، هذه المصائب رحمة للمؤمنين، يكفر الله تبارك وتعالى عنهم سيئاتهم ويعجل لهم العقوبة في الدنيا حتى يسلموا يوم القيامة إن شاء الله تعالى. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا بالزلازل والفتن والقتل. فهذه المصائب مع أنها بقدر الله تبارك وتعالى وهي بسبب منا وبذنوبنا فهي رحمة للمؤمنين. هذه المصائب أيها الإخوة عندما يسمع الناس حديثا عن المصائب وهذا في الحقيقة بلاء والله لا يخطر على بالنا إلا مصائب الدنيا، لا يخطر على بالنا إلا أننا نصاب في أموالنا في أهلنا في أولادنا. وهذه والله مصائب الدنيا ما أهونها وما أيسرها، فإنه مهما بلغت مصائب الدنيا فإن غايتها أن تفسد على الإنسان دنياه، أن يموت الإنسان وهو إذا مات انتقل إلى رحمة الله تبارك وتعالى. وأما المصيبة، كل المصيبة إذا كانت في دين المرء، المصيبة كل المصيبة إذا كانت في دين المرء. ولذلك جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وآيات في كتاب الله عز وجل تبين أن المصيبة إنما هي المصيبة في الدين. قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا كنت من هؤلاء من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فأنت في سلامة من الخسارة والمصائب. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وقال صلى الله عليه وسلم وكان يدعو بهذا الدعاء صباحا ومساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فأول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل العافية في الدين، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. ومما يبين أيضا أن المصيبة إنما هي المصيبة في الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. إذا أصيب أحدكم بمصيبة، مات له ولد أو مات له قريب، فليذكر مصيبته بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنها أعظم المصائب. تعرفون لماذا أيها الإخوة؟ لأنها مصيبة في الدين. موت النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة في الدين فهي أعظم المصائب. فمن منا يخطر على باله هذا، أن موت النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم المصائب؟ فالمصيبة في الدين أيها الإخوة هي أعظم المصائب، ولا بد أن ننتبه لهذا. فإن الواحد منا إذا أصيب في دنياه فإنه يشكو ويذهب إلى من يفرج عنه مصيبته، ولا يدري المسكين أن فيه من مصائب الدين ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فيه من الشرك بالله تبارك وتعالى، وفيه من البدعة، وفيه من المعصية، وفيه من قسوة القلب والغل ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فهذه والله هي المصائب حقا، وينبغي أن يرحل الناس في تفريجها والسؤال عنها حتى يخلصهم الله تبارك وتعالى من هذه المصائب. فعدم الإخلاص مصيبة في الدين. ولذلك جاء عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كلمات في بيان هذا، فجاء عن الثوري رحمة الله عليه أنه قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فإنها تتقلب علي. وقال سهل بن عبد الله: ليس شيء أشق على النفس من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب. وقال يوسف ابن الحسن الرازي رحمة الله عليه: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، ولكم أعز شيء في الدنيا الإخلاص، ولكم أحاول أن أسقطه عن نفسي، ولكم أحاول أن أسقط الرياء عن نفسي فينبت في قلبي على لون آخر. كلما أراد أن يدفع الرياء عن نفسه ينبت في قلبه على لون آخر، فهذه مصيبة أيها الإخوة. وكان من دعاء سفيان ابن عيينة رحمة الله عليه كان يقول: اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ولم أوف لك به، وأستغفرك مما زعمت أني أريد به وجهك وقد خالطه منه ما علمت، وأستغفرك مما زعمت أني أريد به وجهك وقد خالطه منه ما علمت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. قالوا: يا رسول الله، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه نصيبا. فالشرك مصيبة، والخلاص من هذه المصيبة بالإخلاص لله تبارك وتعالى. ومن مصائب الدين البدعة وعبادة الله تبارك وتعالى بالهوى، فهذه والله من أعظم المصائب، أن تعبد الله تبارك وتعالى بالهوى فلا تجد شيئا عنده سبحانه وتعالى. والخروج من هذه المصيبة باتباع السنة وتعلم السنة ومجالسة أهلها. ومن مصائب الدين أيها الإخوة المعاصي، والخروج من هذه المصيبة بطاعة الله تبارك وتعالى. ومن مصائب الدين أيها الإخوة أن لا ينشرح قلب الإنسان عند عمل الصالحات، وأن لا يجد حلاوة الإيمان ولا طعم الإيمان، فهذه والله مصيبة من أعظم المصائب، أن لا تجد طعم الإيمان وحلاوة الإيمان، ولا ينشرح صدرك عند فعل الصالحات. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. فهذا هو انشراح الصدر، وهذا هو طعم الإيمان الذي وجده من كان قبلنا. وأما نحن فلا يعلم بحالنا إلا الله تبارك وتعالى. ومن مصائب الدين أيها الإخوة تسلط الشيطان على الإنسان بالوساوس، وهو ما تسلط عليه إلا لضعف إيمانه. قال الله تبارك وتعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فالحاصل أيها الإخوة أن مصائب الدنيا هينة، وأما المصائب حقا فهي مصائب الدين، ولا يجوز لإنسان أن يرضى بمصيبته في الدين. وتأملوا وانتبهوا إلى هذا الأصل العظيم: مصائب الدنيا يجب أن ترضى بها، مصائب الدنيا يجب أن ترضى بها، وإلا لم تكن مؤمنا، لأن الرضا بمصائب الدنيا من الإيمان بالقضاء والقدر الذي هو ركن من أركان الإيمان. وأما مصائب الدين فلا يجوز لك أن ترضى بها. أترضى بالشرك؟ أترضى بالبدعة؟ أترضى بالمعصية؟ ولذلك قال ابن القيم رحمة الله عليه: فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. إذا كان ما قضاه الله تبارك وتعالى معصية فنحن لا نرضى بالمعصية، ولذلك نخرج منها بطاعة الله تبارك وتعالى. فالحاصل أيها الإخوة أنه إذا كانت المصيبة في الدنيا تبر ولا بد، وأما إذا كانت المصيبة في الدين وجب عليك تقوى الله تبارك وتعالى. فالخروج من مصائب الدنيا بالصبر، والخروج من مصائب الدين بتقوى الله تبارك وتعالى. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتقي تجاه مصائب الدين ويصبر تجاه مصائب الدنيا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. هذا فيما يتعلق بمصائب الدنيا. وأما إذا حصلت مصيبة في الدين بعد ذلك قال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.